الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في حلقة من برنامجكم آداب إسلامية. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتكلم عن أدب المراقبة، مراقبة الله عز وجل. هذا الأدب الذي إذا اتصف به المسلم بالاتصاف الصحيح، إذا اتصف به المسلم على ما أراده الله عز وجل، إذا استوى باطنه مع ظاهره، إذا تطبق هذا الأمر فإن حاله ستستقيم، وإن الآخرة ستكون بإذن الله عز وجل له. فأدب المراقبة أدب عظيم هو الذي يجعل الإنسان مستقيما على صراط الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: إن الله كان عليكم رقيبا، أي إن الله عز وجل مراقب لجميع الأعمال وجميع الأحوال وجميع الأفعال وجميع الأقوال، كل ما يتكلم به المرء وكل ما يعمل به المرء وكل ما يبطش بيده وكل ما يفعل من الخيرات فإن الله عز وجل رقيب عليه يعلمه. يقول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي إلا ولها من يراقبها معتد لذلك يكتبها، لا يترك كلمة ولا حركة إلا وهو يعلمها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يخبر الله عز وجل في هذه الآية عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وخالق عمله، وأن الله عز وجل محيط بجميع أموره، حتى إن الله عز وجل يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير ومن الشر. الله عز وجل مطلع على جميع أعمال عباده، لا يخفى عليه شيء. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في تقرير الرقابة الربانية: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إن الله عز وجل مطلع على جميع أحوالك، إذا قرأت القرآن، إذا فعلت من الخيرات، إذا همت نفسك بالمعاصي فالله عز وجل مطلع عليك. نعم، تستطيع أن تستخفي من الناس، ولكنك لا تستطيع أن تستخفي من الله الواحد القهار. يقول سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فالله عز وجل محيط بكل شيء. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن الكلمة قد تكون سببا في الهوي في نار جهنم والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: معناه لا يتدبرها، يعني هذه الكلمة التي خرجت منه، لا يتدبرها ويفكر في قبحها ولا يخاف ما يترتب عليها، وهذا كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة، وكالكلمة تقذف، أو معناه كالكلمة التي يترتب عليها إضرار مسلم ونحو ذلك. وهذا كله حث على حفظ اللسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره في نفسه قبل نطقه، فإن ظهرت مصلحته تكلم وإلا أمسك. إذن لابد على العبد أن يراقب الله عز وجل قبل أن تخرج هذه الكلمة من فيه. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: قال بعض السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص، فهذان مقامان، أحدهما مقام المراقبة، وهو أن يستحضر العبد قرب الله منه واطلاعه عليه، فيتخايل أنه لا يزال بين يدي الله فيراقبه في حركاته وسكناته وسره وعلانيته، فهذا مقام المراقبين المخلصين، وهو أدنى مقام الإحسان. قال: والثاني، المقام الثاني، أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة، فيصير كأنه يرى الله ويشاهده، وهذا نهاية مقام الإحسان، وهو مقام العارفين. إذن مقام المراقبة مقام عظيم، أنك تراقب الله عز وجل في كل حركة تتحركها، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم عن أناس ذهبت حسناتهم، كانوا يعملون من الحسنات الشيء العظيم، في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة، يعني حسناتهم عظيمة كالجبال، كثيرة كثيرة جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. هذه الحسنات العظيمة يجعلها الله عز وجل لا شيء، كالهباء المنثور. قال ثوبان رضي الله تعالى عنه راوي الحديث: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. هذا دأب الصحابة، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يعرفوا صفات هؤلاء لكي لا يقعوا فيما وقع به هؤلاء، يريدون أن يبتعدوا، يريدون هذا العلم لكي يعلموا، لا كحال كثير من الناس يسأل ويتعلم لكي يعلم وليس لكي يعمل. أما الصحابة يريدون أن يعلموا لكي يعملوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني إذا كانوا لوحدهم في الغرفة، إذا كانوا لوحدهم في البيت، إذا كانوا لوحدهم في مكان من الأمكنة، هنا ينتهكون محارم الله عز وجل ولا يراقبون الله عز وجل. أمام الناس هم من أهل التقوى، أمام الناس هم من أهل الخيرات، أمام الناس هم من أهل الخير وأهل الفعل الحسن، وأما إذا كانوا في مكان لا يراهم فيه الناس فإنهم ينتهكون محارم الله والعياذ بالله، ولكن الله عز وجل رآهم فجعل هذه الحسنات التي أتوا بها في هذه الدنيا جعلها يوم القيامة هباء منثورا. ولذلك لا بد علينا أن نعرف ما هي المراقبة. نقول المراقبة المراقبة المراقبة، ولكن ما هي المراقبة التي لا بد علينا أن نعتني بها؟ عرفها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل المشهور عندما جاءه في صورة الرجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، ثم سأله بعد الإسلام وبعد الإيمان، سأله عن الإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله عز وجل كأنك تراه، طيب إن لم تكن تراه فاعبد الله عز وجل كأنه، يعني تراه فإنه يراك، تجعل الله عز وجل في عبادتك أنه يراك، والله عز وجل نعم يراك، فكل عبادة تتعبدها وكل فعل يصدر منك لا بد عليك أن تعلم أن الله عز وجل يراك، فهنا تأتي بالعمل على وجهه المطلوب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تعريف المراقبة، يقول: المراقبة هي التعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير، فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة والله أعلم. انظر إلى اسم الله الرقيب، واسم الله الحفيظ، واسم الله العليم، واسم الله السميع، واسم الله البصير. قال فمن عقل هذه الأسماء، يعني يعرفها حق معرفتها بمعانيها هنا، قال فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها يعني بآثارها حصلت له المراقبة والله أعلم. ويقول ابن القيم رحمه الله في موضع آخر: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. يعني إذا أيقن العبد أن الله عز وجل مطلع على ظاهره وعلى باطنه فإنه سيصلح باطنه كما أصلح ظاهره، فهنا ماذا؟ يستقيم على الصراط المستقيم. لابد أن نعرف إخواني وأخواتي أن المراقبة تدخل في جميع شؤون الحياة، في جميع أمور العبد، تدخل عند القيام بالطاعة. يعني إذا أراد العبد أن يقوم بالطاعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، تعلم أن الله عز وجل يراك فتتقن في هذه العبادة. قبل أن تقوم إلى الصلاة تقول: هل قمت إلى هذه الصلاة رياء أم قمت إليها لله عز وجل؟ لا تريد أن تشرك بالله عز وجل، ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. تستحضر هذه المعاني فتكون في عبادتك خالصا. كذلك تدخل المراقبة عند الهم بالمعصية. النفس أمارة بالسوء، قد يطرأ على الإنسان الهم بمعصية من المعاصي، ولكن إذا كانت مراقبتك لله عز وجل عظيمة وتعبدت لله عز وجل بمقتضى أسمائه وصفاته، فهنا مراقبتك لله عز وجل تمنعك من الوقوع في هذه الفاحشة أو في هذه المعصية. كذلك المراقبة تدخل في المباحات. المباحات كثيرة مثل الآداب الشرعية إلى آخره، فيراعي المسلم الآداب الشرعية في المباحات ويشكر الله عز وجل على النعم التي أنعم الله بها عليه من هذه المباحات الكثيرة. الله عز وجل أنعم عليك ببيت طيب، بسيارة، بأمور كثيرة من المباحات، فأنت تشكر الله عز وجل. لماذا؟ لأنك تراقب الله عز وجل. هناك ثمرات كثيرة تثمر المراقبة عنها، لا نستطيع أن نحصيها، وإنما نذكر شيئا من هذه الثمرات. من ثمرات المراقبة أنها تعين العبد على الكف عن معصية الله عز وجل، ولذلك كما سبق الكلام أنك إذا هممت بمعصية فاذكر مراقبة الله عز وجل، فالمراقبة من ثمراتها أن تكف عن معصية الله عز وجل. وفي الحديث قصة الثلاثة الذين أووا إلى كهف ليحميهم من المطر، فوقعت صخرة فسدت عليهم باب الغار، لم يستطيعوا أن يخرجوا. قال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنكم. قال أحدهم: انظروا إلى شدة مراقبة الله عز وجل حتى إنه كف عن معصية الله عز وجل. قال أحد الثلاثة: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. يقول هذا الرجل: فقمت عنها. يقول وهو يدعو الله عز وجل: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، ففرج الله عز وجل عن. انظر إلى شدة مراقبته في هذا الوضع، يعني تسول له النفس ويستطيع أن يفعل الفاحشة، ولكنه لما قالت له المرأة اتق الله كف عن فعل هذه المعصية. كذلك من ثمرات المراقبة لين القلب، وخشية الله عز وجل، وحديث السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كلهم فيهم لين القلب لأنهم كانوا يراقبون الله عز وجل. الإمام العادل والشاب الذي نشأ في عبادة ربه عز وجل، والرجل الذي قلبه معلق في المساجد، والرجلان اللذان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، والرجل الذي طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، والرجل الذي تصدق فأخفى هذه الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كل هؤلاء فيهم رقة، فيهم خشية، فيهم لين، هذه ثمرات مراقبة الله عز وجل. كذلك من ثمرات المراقبة المسارعة إلى الطاعات، فإذا كنت تراقب الله عز وجل فلا بد أن هذه المراقبة تثمر في جسدك وفي فعلك المسارعة إلى فعل الخيرات. يقول سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، فأحسن وأجمل ما استطعت فإنما بقرضك تجزى والقروض ضروب، فلا تك مغرورا تعلل بالمنى وقل إنما أدعى غدا فأجيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب، وأن المنايا تحت كل ثنية لهن سهام ما تزال تصيب، ذهبن بإخوان الصفاء فأصبحت لهن علينا نوبة ستنوب. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المراقبين له سبحانه وتعالى، وأن نديم التمعن في ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.